بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب السواك، قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت يزيد بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود:
أمر بالسواك،
قال: أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبقت ترجمة لأبي داود باب السواك، ومر ذكر بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان تعظيم شأن السواك والحث عليه والترغيب فيه، وأنه لم يكن واجبا ولكنه كان مندوبا إليه مرغبا فيه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر رضي الله تعالى عنهما أنه أن من الذي روى عن عبد الله بن عبد الله محمد بن يحيى بن حبان أن يحيى محمد بن يحيى بن حبان سأل عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، يعني سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، مما ذاك؟ يعني ما هو المستند في هذا، وما هو الدليل، أو ما الذي عول عليه، أو ما الذي عول عليه في ذلك؟ ابن عمر رضي الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة، سواء كان جاء وقت الصلاة وهو على وضوء، أو أنه جاء وقد أحدث فكان يتوضأ لكل صلاة. فسأل محمد بن يحيى بن حبان ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر عن فعله هذا على أي شيء بناه، وعلى أي شيء أتى به. فقال عبد الله بن عبد الله: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر،
طاهرا وغير طاهر،
طاهرا وغير طاهر، ثم فشق ذلك عليه فأمر بالسواك عند كل صلاة، فكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة فكان يتوضأ لكل صلاة، فكان يتوضأ لكل صلاة يعني طاهرا أو غير طاهر، سواء كان على طهارة أو غير طهارة. الحديث أورده أبو داود من أجل قوله أمر بالسواك ثم أمر بالسواك، هذا هو المقصود من إيراد الحديث في الترجمة. وقد سبق أن مر أن السواك سنة وليس بواجب، وقيل إن ما جاء في هذا الحديث يدل على وجوبه، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يدل دلالة واضحة على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو مرغب فيه ومستحب، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوضوء لكل صلاة فقد كان أمر به صلى الله عليه وسلم أولا فشق ذلك عليه فخفف ونسخ ذلك وأمر بالسواك عند كل صلاة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يرى أن به قوة وأن الذي نسخ هو الوجوب وأن الاستحباب يكون باقيا، ولذلك كان يتوضأ لكل صلاة على أساس أنه مستحب وأن هذا أكمل وأفضل. ولا شك أن تجديد الوضوء سائغ وعدم تجديده والبقاء على الوضوء الأول كافي ومجزي ولا يلزم التجديد، لكنه إذا جدد الوضوء فإن ذلك حسن وهو خير إلى خير. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن ما حصل آخرا إنما هو نسخ للوجوب وأنه انتقل إلى الاستحباب، فكان عمر ابن عمر يرى أن به قوة فكان يتوضأ لكل صلاة سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، يعني إما يتوضأ ابتداء أو يتوضأ تجديدا للوضوء.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي في مسند علي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن أحمد بن خالد
أو في خصائص علي. عن إيش؟
عن أحمد بن خالد.
عن أحمد بن خالد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد.
البخاري في جزء القراءة.
البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسماء بنت زيد بن الخطاب.
عبد الله بن عبد الله.
نعم.
عبد الله بن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عبد الله بن عمر.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
نعم. ثقة عبد الله بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن 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 أسماء بنت زيد بن الخطاب وقيل لها صحبة وحديثها أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود. عن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر وكذلك قيل له صحبة وحديثه أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود، يعني أن أسماء بنت زيد بن الخطاب وعبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر كل منهما خرج حديثه أبو داود، فلا يأتي هذا الرجل وهذه المرأة في الكتب الستة إلا عند أبي داود لأنهما ممن انفرد بالرواية عنه أبو داود. وعبد الله بن حنظلة هذا أبوه هو الغسيل المشهور بغسيل الملائكة الذي كان على جنابه فسمع الدعاء للجهاد والنداء للجهاد فخرج مسرعا وكان على جنابه وقتل واستشهد، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رآه تغسله الملائكة فكان يقال له الغسيل أو يقال له غسيل الملائكة، وعبد الله هذا ابن حنظلة الغسيل. ثم قال بعد ذلك قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق وقال عبيد الله بن عبد الله وابراهيم بن سعد هو ابراهيم ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. ومحمد بن اسحاق مر ذكره. والخلاف بين هذه الروايه والروايه السابقه ان الروايه السابقه الذي في الاسناد فيها عبد الله بن عبد الله, وهذه الذي في الاسناد عبيد الله بن عبد الله اخوه. وعبيد الله بن عبد الله هذا هو شقيق سالم اخيه سالم الذي هو احد الفقهاء السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه السابع منهم. وحديث عبيد الله بن عبد الله اخرجه اصحاب كتب السته. ولا يؤثر سواء كان هذا او هذا, فان كل منهما ثقه, وحيثما دار فهو يدور على ثقه. فاختلاف الروايتين, الروايه التي فيها انه عبد الله والروايه التي فيها انه عبيد الله, لا يؤثر ذلك الاختلاف, فسواء كان هذا او هذا كل منهما ثقه.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف يستاك. قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مسدد قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود: وقال سليمان قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول أه أه, يعني يتهوع. قال أبو داود: قال مسدد: فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة كيف يستاك بعدما ذكر السواك ومشروعيته والترغيب فيه والحث عليه, ذكر هذه الترجمة وهي الكيفية كيف يستاك. والاستياك يكون على اللسان ويكون على الأسنان. قالوا والاستياك في الأسنان يكون عرضا, لأنه بذلك ينظف الأسنان ولا يعرض اللثة يحصل لها جرح أو تتأثر إذا كان يأتي من فوق إلى تحت, فإن ذلك قد يؤثر على اللثة. ولكنه إذا كان بالعرض بحيث يستاك عرضا فإنه يجري على الأسنان دون أن يؤثر على اللثة. وأورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء مع نفر من الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, في بعض الروايات أنه يستحملونه ويطلبون منه الحملان, يعني يحملهم أو يعطيهم يعني مركوب يركبون عليه مركوبات يركبون عليها في الجهاد في سبيل الله. هذا هو الاستحمال. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه جاء ومعه اثنان من الأشعريين وكان أبو موسى بينهما, وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولما وصلوا إليه وجدوه يستاك. فالأشعريان اللذان مع أي موسى طلب منه العمل وقالوا أنهم يريدون منه أن يوليهما. أبو موسى رضي الله عنه ما كان يعرف ما في أنفسهما وما كان يريدان, فخشي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنهم جاءوا لمهمة لهذه المهمة ولهذا الغرض, وأن أبو موسى غرضه غرضهم لأنه جاء هو إياهم وهم تكلموا. فأراد أن يبرئ ساحته وقال إنه ما عرف ما في نفوسهما وما يعني أراداه, وأن هذا شيء منهما, وأنني لست متفقا معهما على ذلك ولا أعرف أنهما كان يريدان ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي عملا أحدا طلبه, ثم ولى أبا موسى ولم يوليهما. ولى أبا موسى على اليمن وأتبعه بمعاذ بن جبل ولم يولي الاثنين الذين طلب العمل, وقال إن لا نولي هذا العمل أحد طلبه. والمقصود أنهم جاءوا إليه وهو يستاك. فقد بوب النسائي لهذا استياك الإمام بحضرة رعيته, استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني أن هذا من الأمور التي ليست يعني يختفى فيها ويتوارى فيها الإنسان عن الأنظار عندما يؤديها، لأنها من الأمور الطيبة وليست من الأمور المستكرهة والمستقذرة التي يعني لا تحصل إلا يعني لا يناسب أن تكون إلا يعني غير الإنسان يكون غير بارز فيها، بل يكون مستترا ومختفيا. ولهذا قال باب استياك الإمام بحضرة رعيته، استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني أن مثل ذلك سائغ، وأن المجالس والمجامع التي يكون فيها الناس يمكن أن يستاك من يستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وعنده الناس، وهؤلاء الذين جاءوا إليه جاءوا إليه ويستاك. قال وطرف اللسان وسواك على لسانه وهو يقول أه أه، يعني معناه أنه يتهوى، يعني كأنه يريد أن يتقيا، يعني من كون اللسان أو السواك يأتي على اللسان، يعني كأنه يعني يحصل له شيء، كأنه يشبه التقيع. إيش قال في المتن؟
وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول أه أه، يعني يتهوع.
أيوة.
قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته.
لا قبله قال في الأول.
قال أتينا رسول الله.
هل يقول مسدد؟
هنا.
أيوة.
قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك.
بين أبو داود رحمه الله لفظ كل من شيخين، لأن أبو داود له في هذا الحديث شيخين، أحدهما مسدد والثاني سليمان بن داود، والثاني سليمان بن داود العتكي. ولفظ الأول يقول أتينا رسول الله، ولفظ الثاني يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك. والمقصود أن فيه كيفية الاستياك، أو فيه الإشارة إلى الكيفية، وأن طرف وأن السواك على طرف لسانه. أيوة.
قال حدثنا مسدد.
قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
سليمان بن داود العتكي.
سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
الحماد بن زيد.
الحماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن غيلان بن جرير.
عن غيلان بن جرير وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يستاك بسواك غيره. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما.
ثم ورد أبو داود حديث
عائشة،
حديث من عائشة رضي الله عنها.
باب في الرجل يستاك.
نعم، باب في الرجل يستاك بسواك غيره. يستاك بسواك غيره، يعني أن ذلك سائق، وأن الشخص يمكن أن يستاك بسواك غيره، وأنه لا مانع من ذلك ولا محذور فيه. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت الترجمة، لأن كيف السواك يستن يعني معناه أنه يدلك أسنانه بالسواك، يعني وأصل الاستنان يعني مأخوذ من إمرار الشيء الحديد مثلا كالسكين على ما يسمى على الذي يسمونه المسن، يعني حتى يشحذها حتى تكون حادة، يعني فيكون في ذلك دلك. فكان يعني يدلك أسنانه ويسن يعني كما يفعل بالمسن عندما يجرى الحديد على المسن من أجل أنه يعني يشحله ويكون حادا ويكون قاطعا كما يعمل بالمدية عندما تسن بشيء يعني فيه حزونة أو فيه يعني شيء يعني يجعل ذلك الذي يقطع به يكون حادا. فالمقصود منه قوله يستن يعني معناه أنه يدلك أسنانه بالسواك ويستن وعنده رجلان.
نعم.
وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر وقال
فأوحى
الله إليه
في فضل السواك أن كبر
في فضل السواك يعني في باقيه الفضل هو الباقي والفضلة أن كبر يعني يعطي يعني السواك ويعني لغيره ولكن يعطيه الكبير وهذا يدلنا على توقير الكبار وتقديمهما وتقديمهم على غيرهم وقد جاء في بعض الأحاديث يعني في حديث حويصة ومحيصة الذي جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أصغرهما أراد أن يبدأ بالكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر يعني اجعل دع الأكبر يتكلم دع الأكبر يتكلم فدفعه إلى الأكبر منهما والمقصود منه أن فضل هذا السواك أو أن هذا الذي استاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه لأكبرهما ليستاك به ففيه استياك الرجل بسواك غيره يدل على استياك الرجل بسواك غيره وكذلك سيأتي في عائشة في حديث عائشة الذي فيه غسل السواك أنه أعطاها سواكه لتغسله فبدأت واستاكت به ثم غسلته وأعطته إياه يعني فهو يدل على استياك بسواك الغير وذكر الرجل كما ذكرت مرارا لا مفهوم له أبو داود الرجل استاك سواك غيره وكذلك المرأة وحديث عائشة الذي سيأتي المرأة استاكت بسواك الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد الاثنين اللي هو الأكبر يعني الرجل استاك بسواك الرسول فلا يختص الحكم في الرجال دون النساء إلا إذا وجد دليل في أمر من الأمور أو في حكم الأحكام على أن هذا الحكم يخص الرجال أو يخص النساء وإلا فإن الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام وهذه قاعدة من قواعد الشرع وقد أشرت إليها مرارا وتكرارا. نعم.
يسأل الله يقول فضل السواك
فضل السواك يعني يعني ما بقي منه في الاستعمال يعني كون استعمله وأعطاه مثل ما يعطي الفضل أو يعطي السؤر. نعم. لأن الفضل هنا يعني قضى حاجته منه رضي الله عنه وسلم وأعطاه لغيره.
قال حدثنا محمد بن عيسى
محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
عن عنبسة بن عبد الواحد
عن عنبسة بن عبد الواحد وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود
عن هشام بن عروة
عن هشام بن عروة وهو ثقة ربما دلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي عروة وعروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد هو ابن حزم قال أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة
هذا ليس من كلام أبي داود وإنما هو من كلام من دون أبي داود وهي من الزيادات التي زيدت على كتابه السنن وقد سبق أن مر بنا الأثر الذي فيه الرملي هو أحد رواة أبي داود وقد ذكر يعني إسنادا أو يعني من غير طريق أبي داود يعني أنه جاء عنده من غير طريق أبي داود أتى به وهو ليس من كلام أبي داود ولا من فعل أبي داود, وإنما هو من الزيادات التي زادها الرواة عن أبي داود والرمل من رواة السنن ومن الأعرابي الذي معنا هنا من رواة السنن. ويعني قيل إنه في نسخة من الأعرابي, وأن بعض النساخ يعني رآه فجعله في نسخة اللؤلؤي مع أنه في نسخة ابن الأعرابي, والمقصود منه أنه قال هذا مما تفرد به أهل المدينة, يعني أن رواتها يعني من أهل المدينة الذي هم هشام وعروة عائشة من أهل المدينة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث وهو لا علاقة له بالترجمة, يعني الترجمة هي السواك بسواك غيره.
نعم,
السياك بسياك السواك الغير, وهذا ما له علاقة بالترجمة ولا يدل عليها, ولا أدري كيف جاء هذا الحديث تحت هذه الترجمة. اللهم إلا أن يكون هناك ترجمة باب وسقطت وهي السياك عند دخول المنزل, السياك عند دخول المنزل, هذا هو الذي يدل عليه الحديث. الحديث لا يدل إلا على البدء بالسياك عند دخول المنزل, وقد قال بعض أهل العلم أن هذه من السنن المهجورة, يعني كل إنسان إذا دخل منزله السياك, يعني هذا مما يجهله كثير من الناس ومما لا يفعله كثير من الناس, كونه إذا دخل يعني بيته أخذ السواك وجعل يساك, جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أنه من السنة المهجورة, أي التي لا يفعلها كثير من الناس, مع أنها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي أورده أبو داود لا يدل على الترجمة ولا علاقة له بها, ويحتمل والله أعلم أن تكون هناك ترجمة ساقطة وهي الاستياك عند دخول المنزل. أعيد اللفظ,
هذا في نسخة أنه ليس من رواية اللؤلؤي, أقول في نسخة أنه ليس من رواية اللؤلؤي, هذه في نسخة أخرى
ليس من رواية اللؤلؤي؟
لا, هذا عند من داف
إيه؟ هذا حديث؟
نعم, وقبله سطرين آخرين
إيه؟
قال لنا أبو داود قال أبو جعفر محمد بن عيسى عن بسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي.
أنا إيش قبل أن نسمع؟
أن الأبدال من الموالي.
أيوة.
ثم بعد ذلك وهذين السطرين كذلك لابن داد.
أيوة.
ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى ساقط.
وهذا عند ابن داد يقول؟
نعم.
هذا من أي نسخة؟
نسخة عوام.
أيوة. يعني هذا في نسخة ابن داد؟
نعم.
إيه. لكن يعني من ناحية الترجمة إذا كان إن يعني أن الترجمة هي هذه, فالإشكال أو الإرادة لا يزال باقيا من جهة أنه لا علاقة له بالترجمة, ولهذا أقول يعني يحتمل أن يكون كترجمة وهي الاستواك بسواك السواك عند دخول المنزل, أو أنه جاء تبعا, لأنه في بعض الأحاديث يأتي ترجمة ويذكر غيرها معها وهو لا علاقة له بالترجمة, فيكون جاء على سبيل التبع. وقد مر بنا في سنن النسائي يعني أمثلة كثيرة من هذا القبيل, يعني أنها ما جاءت عن طريق التبع أو أنها يعني جاءت يعني أنها لها علاقة بالباب الذي بعده, وأن الترجمة تقدمت أو تأخرت. نعم,
والمعلوم أن رواية اللؤلؤي من آخر الروايات, وأنه حذف أبو داود حذف بعض الأشياء التي كانت قبل ذلك مما يعني أملاه على الطلاب, فلماذا لا يحمل أن هذا الحديث كان موجود في بعض النسخ ثم أسقطهم رواية اللؤلؤي؟
يمكن, بس الكلام على الترجمة,
يعني هذا هو الأمر, أنه كان وضعه في هذا المكان فرأى أنه لا يناسب فحذفه من رواية اللؤلؤي.
يمكن اقول محتمل ان يكون انه يعني وضعه ويعني تبين انه غير مناسب وحذفه. نعم.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي.
ابراهيم موسى الرازي ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام وثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المقدام بن شريح.
عن المقدام بن شريح وهو المقدام. المقدام بن شريح ابن هانة وهو صدوق
ثقة.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه شريح وهو مخضرم ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
أحسن الله إليك. ما الحكمة؟
يعني في الدخول المنزل؟
نعم.
يعني كونه الساد؟
نعم.
والله يمكن الله أعلم يكون إنسان يعني رائحته طيبة ورائحة فمه طيبة يعني بحيث يعني أهله يشمون منه رائحة طيبة, وإذا كان يعني في شيء يعني في فمه يعني يمكن أن يعني يكون فيه يعني كراهية أو شيء من هذا, وإذا يزول لعل ذلك والله أعلم هذا هو السبب.
قال رحمه الله تعالى باب غسل السواك.
وهذا كما قلت من السنة المهجورة ليقول عن بعض السنة. ومنها أيضا تقليل الحجر الأسود بعد الانتهاء من الطواف وشرب من ماء زمزم في العمرة, يعني يكون الإنسان عندما يطوف ويصلي ركعتي الطواف ويشرب ماء زمزم يعني يأتي ويستلم الحجر ثم يذهب إلى الصفا. قالوا أيضا هذا من السنة المهجورة.
قال رحمه الله تعالى باب غسل السواك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عن عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه.
ثم ورد أبو داود غسل السواك. غسل السواك فائدته أنه يعني إذا كان يعني فيه شيء من الأوساخ أو فيه أشياء أجزاء يعني متساقطة متقطعة أنها يعني تسقط عند الغسل, فلا يحتاج الإنسان إلى أن يلفظها عندما يستاك لأن تكون في فمه ويحتاج إلى أن يلفظها أو يغسلها, فهذا مما يحصل بالغسل يعني تنظيفه وكونه يستعمل وهو نظيف. وإذا كان أنه يعني قد علق به شيء يعني من الفم فمن قبل ذلك فيكون عند الاستياك به يغسل. فالنبي أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أورد في أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك فأعطاها النبي استاك.
كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله.
كان النبي يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك, يعني قبل أن تغسله تستاك به وتجعل يعني ما مس يعني فمه وريقه صلى الله عليه وسلم يكون على أسنانها ويكون في فمها, فكانت تستاك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قلت يدل على الترجمة السابقة وهي الاستياك بسواك الغير, لأن عائشة استاكت بسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو يدل على أن عائشة استاكت وهو من فعل النساء في الاستياك بسواك الغير. ولهذا قلت الترجمة السابقة التي ذكرها أبو داود الرجل استاك بسواك غيره لا مفهوم لها, لأن ذات يدل على فعل الرجل وهذا يدل على فعل عائشة, وهذا رجل وهذه امرأة, والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ثم تغسله بعد ذلك وتدفعه إليه, ثم تغسله بعد أن تستاك هي به وتدفعه إليه, فهو دال على غسل السواك وفيه الفوائد التي أشرت إليها وغيرها. أيوة.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو البصري الملقب بن دار وهو ثقة, وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن عبد الله الأنصاري.
محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب.
عن عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب وهو عنبسة بن سعيد ابن كثير بن عبيد لين الحديث
ثقة
هو هذا ثقة
نعم
ثقة أخرج حديثه أبو داود.
عن كثير.
عن كثير بن عبيد. عن كثير بن عبيد وهو
مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
وهو مقبول أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن عائشة.
وكثير هذا هو جد عنبسة. عنبسة بن سعيد بن كثير بن عبيد يروي عن جده. أيوه.
عن عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك من الفطرة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت.
عن إيش؟
عن طلق
بن حبيب.
عن طلق بن حبيب.
أيوه؟
عن ابن الزبير. أيوه؟ عن عائشة رضي الله عنها. أيوه؟ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب السواك من الفطرة، يعني السواك من خصال الفطرة. والفطرة هي السنة والطريقة، والمقصود أنها من سنة المرسلين، وأنها طريقة متبعة توارد عليها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وأورد أبو داود حديث
عائشة،
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال: عشر من الفطرة. عشر من العشرة؟
لا، عشر.
عشر من الفطرة، وهي
قص الشارب.
قص الشارب، وقص الشارب هو إزالته بالمقص، يعني بحيث يعني لا يستأصل يعني حلقا، وإنما يؤخذ وتترك أصوله، هذا هو القص، وهو غير الحلق. فالشارب يقص ولا يحلق، قص الشارب.
وإعفاء
اللحية يعني تركها موفرة، لا يتعرض لها بحلق ولا بتقصير، لا قليل ولا كثير، لأن الإعفاء مأخوذ من الكثرة أو التوفير، يعني أعفوها وفروها، وحتى عفوا يعني حتى كثروا، لأنه يأتي بهذا المعنى. والمقصود بذلك أنها تترك وتوفر، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بإعفائها وبألفاظ متعددة، فقد جاء بلفظ وفر وبلفظ أرخ وبلفظ أعفو، وكلها تدل على الأمر بإبقائها وتوفيرها وعدم التعرض لها. وما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها حديث لا يثبت، لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك لا يحتج به. وإنما الذي ثبتت به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره أنها تترك وتبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإرخائها وإعفائها، وهي ألفاظ مختلفة متنوعة كلها تدل على إبقائها وتركها. وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معفيا للحيته لا يأخذ منها شيئا، وتقريره حيث أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ذو لحى موفرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ويقرهم على ذلك. فإعفاء اللحية من الأمور التي اجتمعت فيها طرق ثبوت السنة الثلاثة، التي هي القول والفعل والتقرير. ولهذا يعرف المحدثون الحديث بأن يقولوا: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فأفعاله وتقريراته وأقواله هي طرق إثبات السنة، وإعفاء اللحية اجتمعت فيه الأمور الثلاثة، فقد قال: أعفو أرخو وفر، وهذا قوله، وقد كان معفيا للحيته لا يأخذ منها شيئا، ويرى أصحابه بلحى موفرة ويقرهم على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واللحية هي الشعر الذي على على الخدين والذقن. نعم.
السواك.
والسواك هذا محل الشاهد. السواك من الفطرة. يعني أنه من خصال الفطرة هو السواك. نعم.
والاستنشاق بالماء.
والاستنشاق بالماء وهو جذبه يعني بقوة النفس ثم إخراجه. وهذا يكون في الوضوء ويكون عند القيام من النوم ويكون يعني في الحاجات الحالات التي تحتاج أو تنظيفه. يعني هذا يدخل في الفطرة. أيوه.
وقص الأظفار.
وقص الأظفار تقليمها. نعم.
وغسل البراجم.
وغسل البراجم وهي الأماكن التي تكون في المفاصل والتي تتجعد و تنتمش ويكون لها يعني ارتفاع وانخفاض فيكون قد ينبو الماء عنها ولكنها إذا تعوهجت بأن تدلك وأن تمر عليها اليد الثانية فإن الماء يصل إليها يعني التي تكون بين الأنملتين.
ونتف الإبط.
ونتف الإبط وذلك أنه في مكان يكثر فيه العرق وتتغير معه الرائحة. وجاء النتف لأن النتف المكان يعني يكون فيه عرق وفيه رطوبة فيكون نتفه سهلا. ونتفه يكون فيه استئصال للشعر من ذلك المكان بخلاف ما لو حلق فإنه يعني تقوى أصوله ويكون محلا لاجتماع الأوساخ في ذلك المكان الذي هو مغطى بالعضد. وهذا هو الأصل. وإذا أزيل يعني بالحلق أو بأي شيء مزيل المقصود هو إزالته.
وحلق العانة.
وحلق العانة هو الشعر الذي يكون في الفرج وحول الفرج.
وانتقاص الماء.
وانتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء. انتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء. نعم.
قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال زكريا قال مصعب عن مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. يعني الاستنساق جاء والمضمضة ما جاءت. قال إلا أن تكون المضمضة. ويحتمل قال بعض العلم ولعلها الختان لأنه ورد في بعض الأحاديث وأيضا يعني هو يعني من الفطرة وهو واجب ومن الأمور الواجبة وهي والذي يميز فيه بين المسلمين والكفار به التمييز بين المسلمين والكفار وفي القتل في الجهاد في سبيل الله وحصول القتل يعني يعرف المسلم بختانه والكافر بعدم ختانه.
قال حدثنا يحيى بن معين.
حدثنا يحيى بن معين ثقة حافظ إمام في الجرح والتعديل كلامه في الجرح والتعديل كثير وكان له اصطلاح خاص به وهي أنه إذا قال لا بأس به فهي بمعنى ثقة مع أن لا بأس به أقل من ثقة عند كثير من العلماء. وفي الاصطلاح المشهور عند العلماء أن لا بأس به تنزل ليست في درجة الثقة ولا في منزلة الثقة. ولهذا يقول بعض العلماء إن لا بأس به عند ابن معين توثيق. لا بأس به عند ابن معين توثيق يعني إذا قال ابن معين لا بأس به فهو مثل قول غير الثقة لأنه يريد لا بأس به ثقة يريد بلا بأس به ثقة فهي بمعنى ثقة. وهذا مما اشتهر عن ابن معين رحمة الله عليه وهو إمام في الجرح والتعديل. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زكريا بن أبي زائدة.
زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مصعب بن شيبة.
عن مصعب بن شيبة ولين الحديث.
نعم.
ولين الحديث أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن طلق بن حبيب.
عن طلق بن حبيب وهو مقبول.
صدوق.
وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن الزبير.
عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير المكي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول مولود في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ولد وهم في قباء بعد وصولهم المدينة فهو أول مولود ولد وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر وهو يروي عن خالته رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد الختان قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال عشر من الفطرة
إن من الفطرة
قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق وذكر نحوه يعني نحو ما تقدم
ولم يذكر إعفاء اللحية
ولم يذكر إعفاء اللحية يعني في حديث عمار بن ياسر يعني ذكر المضمضة والاستنشاق وهناك ذكر الاستنشاق وما ذكر المضمضة وإنما قال يعني الراوي عن مصعب راوي الحديث المتقدم وقال نسيت العاشرة و
إلا أن تكون
مضمضة وهنا في حديث عمار قال المضمضة والاستنشاق أيوة
وزاد الختان
وزاد الختان يعني أتى بالختان نعم وهو من خصال الفطرة وقد جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة نعم
والانتضاح
والانتضاح وهو يعني رش انتضاح الماء ورشه وقيل إن المقصود به أن الإنسان عندما يتوضأ يرش على ثيابه حتى لا يفتح للوسواس عليه حتى لا يكون هناك مجال لأن يصيبه الوسواس لأن يظن أن هذا من ما خرج منه فيكون ذلك البلل الذي أصاب ثيابه يكون من قبيل هذا النضح
ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء
ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء الذي جاء ذكره في الرواية السابقة لأن قال ذكر نحوه ثم ذكر الفروق فذكر أنه لم يذكر كذا وذكر كذا وذكر كذا ولم يذكر كذا لأنه قال نحوه ثم بين الفروق بينه وبين الذي قبله لأن ذكر المضمضة في السياق المضمضة مذكورة وما جاءت في الحديث الأول الحديث الأول جاءت فيه إعفاء اللحية وما جاءت في هذا الحديث جاء فيه الانتضاح وما جاء فيه الانتقاص الذي هو الاستنجاء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
وداود بن شبيب
وداود بن شبيب ثقة
صدوق
أخرج له
البخاري وأبو داود وابن ماجه
البخاري وأبو داود من ماجه ومن ماجه
عن حماد
عن حماد وهو بن سلمة قد سبق أن عرفنا أنه إذا جاء حماد يروي عن موسى بن إسماعيل مبهما مهملا غير منسوب فإنه يحمل على حماد بن سلمة يحمل على حماد بن سلمة
عن علي
و والمزي في تهذيب الكمال لما ذكر ترجمة حماد بن زيد ثم ترجمة حماد بن سلمة وهما متجاوران لأن هذا حماد بن زيد وهذا حماد بن سلمة والسين بجوار الزاي فترجمة هذا بعد ترجمة هذا بعدما أتى بترجمة حماد بن سلمة بعد ابن حماد بن زيد ذكر فصلا وقال إنه إذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو ابن سلمة وإذا روى فلان وفلان عن حمد بن مسعود فهو بن زيد, يعني أنه بين الرواة الذين يعني يستدلوا بروايتهم عن حماد غير منسوب انه ابن زيد او ابن او ابن او ابن سلمة. وموسى بن اسماعيل هو ممن اذا جاء راويا عن حماد غير منسوب فانه يحمل على انه ابن سلمة وليس ابن زيد.
عن علي بن زيد,
عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج حديثه
البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنن.
عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر.
عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول.
مجهول.
وهو مجهول. أخرج حديثه.
أبو داود بن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود بن ماجه.
قال موسى عن أبيه.
قال موسى يعني شيخ أبي داود الأول موسى بن إسماعيل قال عن شو اسمه
الاول سلمة بن محمد,
عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال عن ابيه, يعني عن ابيه محمد بن عمار بن ياسر, يعني انه يروي عن ابيه, عن ابيه محمد بن عمار بن ياسر, ثم يضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس له صحبة فيكون من قبيل المرسل, يكون من قبيل المرسل على رواية أو على طريق موسى بن إسماعيل. أيوة.
محمد بن عمار مقبول.
ومحمد بن عمار مقبول أخرج حديثه.
أبو داود.
أبو داود وحده.
وقال داود عن عمار بن ياسر.
وقال داود عن عمار بن ياسر. يعني معناه أنه يروي عن جده. قالوا أيضا هو مرسل لأنه لم يلقى جده ولم يروي عن جده. فعلى كل هو على كلا الطريقين هو مرسل. الأول إرسال تابعي أضافها للرسول صلى الله عليه وسلم, والثاني يعني شخص في الإسناد أضافه إلى صحابي وهو لم يدرك ذلك الصحابي. عن عمار بن ياسر.
نعم.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه هو أبو اليقظان صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وإعفاء اللحية, وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختام.
ثم ذكر أبو داود روايات أخرى يعني أشار إليها إشارة فقال
قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس,
وروي نحوه عن ابن عباس يعني أنه صحابي آخر. أيوه.
وقال خمس كلها في الرأس,
وقال خمس كلها في الرأس يعني وذكر الفرق يعني فرق الرأس يعني مع وسطه بحيث يعني يكون قسم يعني من جهة اليمين وقسم من جهة الشمال, يعني الفرق يعني كونه يعني بدلا ما يكون يعني بعضه متصل ببعض يعني يجعل فرق بحيث يعني ما كان من جهة اليمين يذهب إلى جهة اليمين وما جهة من جهة اليسار يذهب إلى جهة اليسار, ويتبين بينهما خط كأنه ليس فيه شعر لأن نصف الشعر ذهب به إلى جهة اليمين والثاني ذهب به إلى جهة اليسار. أيوة.
قال وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية.
نعم.
قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق,
وقوله في الرأس الذي هو الفرق ويعني الاستنشاق والمضمضة وإعفاء والقص الشارب ولم يذكر إعفاء اللحية وهي من الرأس.
قال وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب,
وحديث حماد الذي تقدم عن موسى بن اسماعيل عن طلق بن حبيب
ومجاهد,
طلق بن حبيب مر ذكره, ومجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
وبكر بن عبد
الله المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وذكر في ترجمته كلمة جميلة في تهذيب التهذيب أنه قال إياك من شيء إذا فعلته أثمت، شيء إذا تركته عبارة يعني جيدة يعني في العرض ويعني عدم الاشتغال بالعرض، قال إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت أثمت، وهو كلامك في عرض أخيك، وهو كلامك في عرض أخيك، لأنك إن أصبت ما حصلت أجر، يعني تكلمت في عرضه، وإن أخطأت فإنك آثم، يعني الكلام يعني في الغير يعني إما هذا وإما هذا. نعم.
قوله
يعني هذا من قولهم، يعني ما جاء مرفوعا وما جاء مسندا، وإنما من قولهم، هذا معنى قولهم.
ولم يذكروا إعفاء اللحية،
وما ذكروا إعفاء اللحية. نعم.
وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم،
وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم وهو مقبول، أخرج حديثه.
ما عرفت من هذا، من هو
موجود في التقرير
هكذا، ما فيه خط يعني ولا يعني اسمه هكذا، محمد بن عبد الله بن مريم
ابن أبي مريم، محمد بن عبد الله بن أبي مريم مقبول، وحديث أظن عند أبي داود وحده.
إيه لكن هذا إنه هذا زيادة على التقريب، مو بالتقريب، هذا بارك الله فيك أبو الأشبال وضعه بين قوسين
في الوسط في الكتاب، في الوسط الكتاب
في أصل الكتاب.
نعم.
وقال راجع شفة الأشراف الجزء العاشر وهرم المعبود، لم يذكره المزي ولا ابن حجر. وراجع استدراك الحافظ على المزي مثل هذا في رقم كذا، فهذا لأني أنا نسخة يعني بحث فيها،
بحث فيها.
وإن كان هو موجود يعني في شفة الأشراف، موجود في الرواة عن أبي سلم،
لكن هو لكن كلمة مقبول هذه من جاءت؟ يعني هذا كلام الحجر، يعني العدن يعني هذا كلام الحجر، يعني ذكر
في بعض النسخ. هو بارك الله فيك،
هل ذكر في بعض النسخ ولا شيء؟
لا لا، هو الآن جعل له رقم أحمر خاص ووضع عليه حرف زاي.
ايوه زاي
في زاي.
ايوه.
وضعه بين قوسين.
ايوه.
ولم يشر إلى أنه في نسخ ولا كذا.
لكن مقبول هذه من الجاهل. العادي أن الحافظ الحجر هو اللي يقول مثل هذه العبارات ومثل هذا الكلام. ايوه.
طيب، وكان مقبول اخرج له ابو داود فقط.
نعم.
عن ابي سلمة عن ابي هريرة.
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، اخرج حديث اصحابه في الستة. عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو اكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فيه واعفاء اللحية.
نعم. وفيه واعفاء اللحية لانه ذكر يعني هذه الطرق، وذكر الذين ما ذكروا إعفاء اللحية والذين ذكروا إعفاء اللحية.
وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان.
وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. إبراهيم النخعي إبراهيم يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
انتهى، بارك الله.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هل شرب الدخان يعد من الفجور؟
هو فسق لا شك لأنه معصية.
وهل تصح الصلاة خلف المدخن؟
نعم تصح الصلاة، لأن من صح الصلاة وصحت إمامته، لكن لا مثله لا يصلح أن يكون إماما ولا يقدم في الصلاة، لكن لو صلى الإنسان وراءه صح صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السواك لمن قام من الليل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السواك لمن قام من الليل، أي أن الإنسان عندما يقوم من الليل يستاك، وقيده بالليل لأنه جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الليل أو التقييد بالليل في عدد من الأحاديث، لأن الليل هو السكن وهو الذي يطول فيه النوم بخلاف نوم النهار، فلطوله ولتغير رائحة الفم في هذه المدة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وقد جاء في نوم الليل أيضا أن الإنسان عندما يقوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وجاء في الحديث إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فتقيد بالليل لطول مدة النوم ولما يترتب على هذا الطول من تغير رائحة الفم، فعندما يقوم الإنسان من النوم يستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أورد أبو داود رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك فاه بالسواك لتنظيف الأسنان وإزالة ما علق بها، وكذلك أيضا تغيير رائحة الفم إلى رائحة حسنة وإلى رائحة طيبة. والحديث يدل على ما ترجم له المصنف من السواك عند القيام من نوم الليل، وكذلك أيضا يدل على كيفية الاستياك، لأن قوله يشوص فاه في السواك يعني يدلكه، ففيه الدلالة على الكيفية. وقد سبق أن مرة الترجمة كيف يستاك، وجاء فيها أنه يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان الثوري متقدم الوفاة، لأنه توفي سنة 160 أو 161، وشيخ أبي داود محمد بن كثير العبدي متقدم وفاته فوق 20، فقد عمر 90 سنة، فأدرك سفيان الثوري. وهذا بخلاف بعض الرواة الذين يكون وفاتهم متأخرة وأعمارهم ليست بطويلة أو طويلة ولكنها لا تصل إلى حد إدراك مثل سفيان الثوري، أو تصل إليه ولكن يدرك من حياته مدة وجيزة لا يروي بها. فكون شيخ أبي داود أدرك سفيان الثوري لأنه عمر، لأن عمره 90 سنة. وأيضا كان متقدم, كان في طبقة متقدمة لأنه كان من كبار العاشرة, يعني أنه مضى بعد 200 فترة ليست بالطويلة, ومع ذلك فقد عمر فأدرك سفيان الثوري. وسفيان الثوري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وحسين
بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل,
عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, ثقة مخضرم, والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أدرك عصر النبوة وكان موجودا في زمن النبوة ولكنه لم يحصل له شرف الصحبة إذ لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مشهور بكنيته أبو وائل, ويأتي كثيرا بلفظ الكنية, ويأتي أيضا باسمه شقيق ابن سلمة. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حذيفة بن اليمان صحابي بن صحابي رضي الله تعالى عنهما, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه, فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه, يعني يكون يعني قد هي إذا قام من النوم يستاك ويتوضأ, يستاك ويتوضأ. فتقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يوضع له سواكه وطهوره ووضوءه, والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به, والوضوء بالضم هو فعل التوضأ, والإنسان يتوضأ يقال له وضوء, الفعل اسم للفعل. وأما الماء الذي يعد للوضوء هذا يسمى وضوء بالفتح, وهذا يأتي في كلمات كثيرة, الفتح اسم للشيء الذي يستعمل, والضم اسم للاستعمال, الوضوء اسم للماء المستعمل للوضوء, والوضوء فعل الوضوء, فالإنسان يغسل وجهه ويديه هذه العملية يقالها وضوء, والماء الذي في الإناء الذي هيئ لأن يتوضأ به يقال له وضوء. هناك كلمات مثل هذه الكلمة طهور وطهور, طهور وطهور. الطهور هو الماء الذي يتطهر به, أو التراب الذي يتيمم به, والطهور هو الفعل بالضم. وكذلك السحور والسحور, السحور الطعام الذي يؤكل في السحر للصيام, والسحور عملية الأكل, هذه يقال لها سحور بالضم. ومثله السعوط والسعوط, السعوط والسعوط بالفتح اسم لما يعني يوضع في الأنف يستفعط, والسعوط بالضم اسم للفعل الذي هو كان يسعطه ويسعطه يعني يجذبه, يعني اسم للعملية واسم للفعل. وكذلك الوجور والوجور, الوجور اسم للشيء الذي يقطع في الفم للعلاج والدواء, والوجور هو نفس الفعل نفس التقطير ووضع في الفم, فهي كلمات على يعني صيغتين بالفتح والضم, فهو بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل, وبالضم اسم للاستعمال. والذي معنا كان يوضع له وضوءه, يوضع له وضوءه يعني الماء الذي يتوضأ به إذا قام من الليل, ويوضع له سواكه. فإذا تخلى يعني قضى حاجته استاكى استاكى ثم توضأ.
فإذا قام من الليل تخلى ثم استاكى
وما في توضأ؟
لا
نعم تخلى ثم استاكى يعني بعدما يقضي حاجته يستاك ثم ذلك يتوضأ. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
حماد هو بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وذكرت فيما مضى أن حماد أن حمادا إذا جاء غير منسوب بل مهمل, والذي يروي عنه موسى بن إسماعيل فإنه يحمل على حماد بن سلمة ولا يحمل على حماد بن زيد. وذكرت أن المزي في كتابه تهذيب الكمال بعدما فرغ من ترجمة حماد بن زيد حماد بن سلمة, وهي بعد ترجمة حماد بن زيد مباشرة, عقد فصلا ذكر فيه عدد من الرواة إذا رووا عن حماد غير منسوب هؤلاء يعني يكون المراد بحماد بن سلمة, وهؤلاء يكون المراد بحماد بن زيد. إذا روى فلان وفلان 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 عن حماد غير منسوب المراد بحماد بن سلمة, وإذا روى فلان وفلان 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 عن حماد غير منسوب المراد بحماد بن زيد. وهنا الذي معنا موسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد ولم ينسبه فإنه يحمل على حماد بن سلمة. أيوه.
عن بهز بن حكيم.
عن بهز بن حكيم بن معاوية وهو صدوق.
نعم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن زرارة بن أوفى.
عن زرارة بن أوفى رضي الله تعالى عنه. عن زرارة بن أوفى رحمة الله عليه وحديثه أخرج وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وقد ذكروا في ترجمته أنه مات فجأة في الصلاة, وذكروا أنه كان يصلي بالناس الفجر وكان أميرا لعله على البصرة, فكان يصلي بهم الفجر ويقرأ في المدثر, فلما جاء عنه فإذا نقر في الناقور يعني بكى وشهق وسقط ومات رحمة الله عليه. وهو وقد ذكر ذلك من كثير في تفسير هذه الآية من سورة المدثر, وكذلك ذكره غيره. نعم.
عن سعد بن هشام.
عن سعد بن هشام وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن علي عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ.
ثم ورد أبو داود حديث
عائشة.
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل أو نهار إذا قام تسوك وتوضأ فتسوك وتوضأ. وهذا الحديث فيه ذكر الليل والنهار, والليل أمره واضح لأنه جاءت الروايات فيه وجاءت الأحاديث فيه أنه عندما يقوم يستاك ويتوضأ ويصلي ما شاء أن يصلي من الليل. وفي هذا الحديث ذكر النهار, ولكن في إسناده من لا يحتج به ومن هو ضعيف أو مجهول, فيكون ذكر النهار غير ثابت. ولكن كون الإنسان يستاك استياكا مطلقا دون أن يكون مقيدا بأنه سنة وأنه ورد شيء يخصه, لا بأس أن الإنسان يستاك في أي وقت, لكن كونه يكون سنة ثابتة وأنه يفعل لأنه ورث به السنة في هذا الوقت بالذات هذا لم يثبت في ذلك, هذا الحديث لم يثبت في هذا في الدلالة على النهار. فالليل الأحاديث الأخرى دالة على ما دل عليه, وأما بالنسبة للنهار فليس يعني بثابت, ولكن الاستواء السواك مطلق والإنسان يستاك متى شاء وليس هناك تقييد. فإذا استاك لكونه قام من النوم في النهار على اعتبار أن السواك مستحب مطلقا ولم يقل إن السواك عند القيام من النوم في النهار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس لذلك.
قال حدثنا محمد بن كثير عن همام.
محمد بن كثير مرة ذكره, هو همام هو بن يحيى وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن علي بن زيد.
عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أم محمد.
عن أم محمد وهي أمية أو أمينة وهي مجهولة, وحديثها عند أبي داود هنا, وفي التقريب رمز لها بتاء وما رمز لها بأبي داود. فلا أدري يعني هل يعني لها عند الترمذي رواية ويكون ذكر أبي داود فقط أو ماذا. و نعم إيش عندكم شيء بعض النصح حول غير الترمذي؟ يعني رمز لها بالترمذي في نسخة بالأسباب وما ذكر أبا داود مع أنها موجودة في الإسناد وفي تحفة الأشراف ذكر رواية أبي داود أو ذكرها عند أبي داود. ما أدري هل هو خطأ بدل أبي داود جاء الترمذي أو أن لها رواية عند الترمذي وقد سقط أبو داود. يعني بعض النصح ما فيها شيء حول الرمز
تقريبا
كل هذه تاء
هذا الموجود هذا الموجود الآن أجي نصر محمد عوام ما أدري شيء, لكن قضية الحكم عليها بالجهالة
هذه ذكرها شو اسمه في عون المعبود أنها مجهولة,
لأن التقريب ما في حكم عليها
ما تعرض لها. نعم, ولكن في عون المعبود قال مجهولة ولا أدري هل النفخ نسخ التقريب كلها ما فيها شيء يتعلق ببيان حالها.
عن عائشة.
عن عائشة وقد نرى ذكرها.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, لأن ميمونة خالة ابن عباس, لأن ابن عباس أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية, وكان ابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة, جاءت الرواية عن ابن عباس بألفاظ كثيرة مختصرة ومطولة, وفيها أو في بعض رواياتها أنه لما قام يصلي جاء وقف عن يساره فأخذ به وأداره عن يمينه وجاءت كيفية الصلاة يعني بألفاظ مختلفة فيها المختصر وفيها المطول. وهذا الذي عند أبي داود هو من تلك الروايات. إيش قال؟
قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه.
هو بات عند النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني يعرف عمله في الليل وليتعرف إلى عمله في الليل. وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على معرفة السنن ومعرفة الأحكام الشرعية وتطلبها والنظر إلى أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا كان يفعل في مختلف الأوقات ليأتسوا به وليقتدوا به، لأنه هو الأسوة والقدوة لأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
قال بث ليلة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك.
فلما قام من نومه أخذ طهوره ثم أخذ سواكه فاستاك، يعني وتوضأ. نعم.
ثم تلا هذه الآيات،
ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران الذي خلق السماوات والأرض الآيات. أيوة.
حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها.
أيوة.
ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين.
أيوة.
ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله،
يعني أنه صلى ركعتين ثم رجع للنوم ثم قام وعمل مثل ما عمل. وهذا يدلنا على أن القيام من نوم الليل ولو تكرر فإنه يستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل في المرة الأولى.
ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر،
يعني أنه ختم الصلاة بالوتر، وصلاة الليل نهايتها الوتر وختامها الوتر.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الطباع، هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة مدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حصين
وهو من المدلسين وهو من رجال الصحيحين، ويقول العراقي في الألفية وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، يعني هذه يعني مثل بالأعمش وبهشيم للمدلسين الذين جاءت الرواية عنهم في الصحيحين. أيوة.
قال عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ثابت.
حصين مر ذكره. عن
عبد الرحمن بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدريس والإرسال وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة الذي هو علي بن عبد الله بن عباس أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن جده.
عن جده عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حصين قال فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة.
ثم أشار أبو داود إلى طريقة أخرى وهي عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان. محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حصين.
عن حصين. نعم.
الحديث ثم أتى مصلاه ثم توضأ فأتى مصلاه.
مصلاه يعني المكان، المكان الذي يصلي فيه.
هل يتخذ؟
يمكن، يمكن الإنسان يتخذ المكان يعني يصلي يعني مثلا في، لكن يعني كما هو معلوم لا يتقيد الإنسان في مكان معين، لكن إذا كان مثلا واضع له يعني سجادة واضع له يعني شيء يعني في مكان معين ليصلي فيه لا بأس بذلك. مصلى يعني المكان الذي يصلي فيه والذي اتخذه، لا سيما والحجرة يعني ما فيه إلا حجرة وفيها مكان النوم وفيها مكان الصلاة, يعني المكان الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور.
ثم ورد أبو داود: باب فرض الوضوء, يعني أنه فرض وأنه لازم وأنه مما فرضه الله عز وجل, وأن الصلاة لابد لها من وضوء, لابد لها من طهارة أو ما يقوم مقام الوضوء, لابد من وضوء أو ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم, الذي هو التيمم الذي يقوم مقام الوضوء عند فقده أو عند عدم القدرة على استعماله. ثم أورد أبو داود حديث
أسامة بن عمير,
حديث أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول, يكون إنسان يغل ويأخذ من الغنيمة, والغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية, هذا غلول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صدقة من غلول, لأن المال الحرام لا يقبل الله الصدقة منه, لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة, الله طيب لا يقبل إلا طيبة, والحرام لا يتصدق به وليس يعني مصدرا للإنفاق لأن التصرف فيه حرام, لأنه أخذه حرام وإخراجه كذلك حرام لأنه ليس مالا له.